هذه الأشياء المنصورة هنا وعامة ما ذكر في التنبيه والإيمان يرجع إلى هذا الضابط الذي ذكرناه لكم، أن يقرأ من حكم الدرس على وجه لو لم يكن علة فكان الكلام معيبا عند العقلاء وينزه كلام الشارع عن ذلك. طيب وترتيبه على واقعة سئل عنها في أقسام الإيمان، أن يركب الحكم على واقعة سئل عنها، مثال لهذا أنه عتق رقبة لما جاء وقال وقعت على أهلي في رمضان، فرتب الحكم على هذا الأمر فدل على أن هذا الأمر هو العلة. ما عيد يسلم رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجموه، فرتب الرجم على ماذا؟ يعني على اعترافه على الزنا، على كونه زنا. نعم. ومثالا لما ذكر المصنف أنه قال لعدم فائدته إن لم يكن علة، لعدم فائدته إن لم يكن علة، إنها من الطوافين عليكم، ولو لم تكن هذه علة لكان ذكر هذا أن يقول الأمر ليس فيه فائدة، وكذلك أيضا ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال فلا إذا. ومثاله لنفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، كان الحكم كان ثابتا، كان قائما لا يرث القاسي، كان يرث ثابتا، فنفي هذا الحكم هو الإرث لحدوث وصف وهو القتل، فدل على أن القتل علة لمنع الإرث. ومثال الامتناع عن فعل هذا الشام بعد فعل مثله، كان يفعل مثل ذلك ثم امتنع لعذر،
دخول
البيت يتكلم، يوجد الكلب فيه أو لصورة مثلا أو ما أشبه ذلك، دل على أن سبب أو علة عدم الدخول هذا الأمر. وأبو أيوب لما جاء كان يحضر العرس، عرس من دعاه، فلما جاء ووجد الجدران قد حوطت سترت بالستور جدران المنزل الذي جاء إليه، رجع. ما هو السبب؟ قال نهينا أن نكسو الحجارة، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهينا أن نكسو الحجارة أو نهينا أن نكسو على إخوان الحجارة والطين أو كما قال، فهذا الأمر هو العلة، وهو أنهم ستروا الجذور يعني الجدران بأسترة لقصد البذخ وما شبه ذلك. طيب ومثال غلب على النساء، لا هذا يكون عذر، وإلا ما عذر غير مطلوب، أنه كان يراه مكروه. ها غلب على النساء، فالحديث منه واضح في ذلك. طيب أو تعليقه على اسم المشتق من وصف مناسب له، يعلق على اسم المشتق عندك، تقتل المشركين، وكذلك أيضا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لماذا؟ ثم علق الحكم على وصف وهو البر أو الفجور أو الشرك في هذه الأمثلة الثلاثة، وهذا الوصف مناسب، وصف مناسب. ومثال إثبات حكم إن لم يدع العلة لحكم آخر لم يكن مفيدا. عندنا لابد من إثبات حكم، وهذا الحكم يكون علة لحكم آخر. سامع؟ أحل الله البيع، ما هو الحكم الذي ثبت؟ حل البيع. هذا الآن حل البيع عندنا أي شيء، يعني لو لم نجعله يعني سببا يعني هذا لصحة البيع لما كان مفيدا. يعني كيف يكون حلالا وغير صحيح؟ حلال باطل. حل الله البيع يلزم منه أن البيع صحيح، أن البيع صحيح. حرم الله الربا يلزم منه أن الربا باطل، أن الربا باطل. وحل الله البيع لماذا؟ يعني ترتب عليه الشفع أنه صحيح، لأنه صحيح، لأن الله يحل ما هو صحيح. وحرم الله الربا لماذا؟ لأنه باطل، حرم ما هو باطل. والإجماع، الإجماع المراد به الإجماع إما إجماع الأمة وإما الإجماع بين الخصمين. يعني المراد بالخصمين يعني في حال المناظرة، والخصمان الغالب أن يكون من مذهب واحد أو من مذهبين. غالبا يكون خصمان من مذهبين، هذا مذهب كذا، وقد يكون أن تكون المناظرة بين اثنين في مذهب واحد إذا اختلفت الرواية عن ذلك الإمام مثلا. طيب اليوم عندنا الاستنباط، عندنا الاستنباط التي تقدمت يا أخوان بالنفس والإجماع، تقدمت أننا أخذنا العلة بالنص والإجماع. هذه العلة التي أخذناها واستخرجناها إما بنص على الأقسام المذكورة وإما بإجماع، الفقهاء بعد ذلك يرتبون كثير من الأحكام على هذه العلل، على هذه العلل. الآن يا إخوان قول الله سبحانه وتعالى واقتلوا المشركين، ما هي العلة؟ الشرك. لا الشرك هنا زيد، يعني زيد رجل من الناس. العلة الآن كما تقدم معنا في الثلاث الأمور التي تقدمت، هي تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. خرجنا العلة وهي ماذا؟ ننظر في زيد هذا، العلة في القتل، لماذا قتل؟ يعني أمر بالقتل في الآية الشرك. خرجنا المناط وهو ماذا بارك الله فيكم؟ الشرك. لما نريد أن نطبق هذا الأمر على زيد لابد من ماذا؟ من تحقيقه، لا بد من تحقيق المناط. فزيد هذا إذا كان مسلما يقتل أم لا؟ لا يقتل. وإن كان مشركا يقتل، هكذا. لكن أيضا بماذا؟ بضوابط. ما لم يكن ذميا، ما لم يكن يعني ماذا بارك الله فيكم ممن يعطي الجزية، ما لم يكن يعني إلى آخره، ويكون عن طريق ولي الأمر، هذا في المحارب وهذا في إلى آخره، بضوابط شرعية معروفة عند الفقهاء رحمه الله تعالى. الاستنباط، الاستنباط يعني هذا الدليل الذي الحكم الموجود ليس فيه نص لا بالتصريح ولا بالإيماء، وليس فيه ما بارك الله فيكم إيماء، وليس فيه إجماع. مثال ذلك الربويات الست المذكورة في حديث عبادة. هذه الربويات الآن هل فيها، هل نص عن العلة؟ ما نص عن العلة. فالفقهاء ماذا فعلوا؟ استنبطوا العلة من هذه، يعني من هذا الحكم. وهو لماذا، ما هو وجه يعني كون بيع هذا الشيء بهذا الشيء يشترط فيه التماثل؟ فإذا لم يكن متماثلا لم يصح البيع وكان من باب الربا. فاضطربوا، هذه العلة المستنبطة التي هي يضطرب فيها الفقهاء ويختلفون ويختلفون. فجاء شخص وقال العلة ماذا؟ ما هي العلة؟
الكيل.
والآخر قال العلة يعني الطعم، والثالث قال الاقتياس والادخار، فإنها تقتات وتدخر. تقتات وتدخر يعني تكون قوتا وتكون مدخرة يعني يدخرها الناس للحاجة للحاجة. فكل واحد استنبط علة. الذين لو جاء شخص وقال إما أن تكون العلة تقولا إما أن تكون العلة كونه مطعوما طعم وإما أن تكون العلة الكيل، ثم قال كون العلة الكيل ضعيف أو باطل أو ملغي. لماذا؟ قال لأنك لو أخذت من الكف بمن الكف لكان ذلك يشترط فيه أيضا التماثل، فهنا حصل من الكف بمن الكف اشترط فيه التماثل مع أن من الكف غير مكيل، مع أن من الكف غير مكيل. هذا مثل هذا يسمى بين الإخوان بالشبر والتقسيم. هذا شيء في معنى يسمى بالشبر والتقسيم. ما معنى الشبر والتقسيم؟ التقسيم يعني يحصر العصا، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، هذا تقسيم يعني يجمع الأوصاف. والشبر يعني الاختبار، يختبر هذا يصلح يصلح يبقى، هذا ما يصلح يلغى، والثالث ما يصلح يلغى، فيصل إلى العلة عن طريق الشبر والتقسيم، عن طريق الشبر والتقسيم. وإما أن تكون عن طريق المناسبة، عن طريق المناسبة. ما المراد بالمناسبة؟ المناسبة كما سيذكر المصنف هنا أن يكون تعليل الحكم بهذه العلة وراءه مصلحة. نقول لما نعلل الحكم بهذه العلة ترتب عليه مصلحة، فإذا ترتب المصلحة لما عللنا هذا الحكم بهذه العلة وإن لم ينص عليها كتاب ولا سنة، فترتب المصلحة هذا مناسب لأن تكون هذه هي العلة، لأن تكون هذه هي العلة. البيع فيه من ورائه مصالح أم لا؟ فيه من ورائه مصالح، ولم ينص على حل البيع. البيع يعني ماذا؟ جاز البيع بين الناس؟ قالوا لي أن وراءه مصلحة وهي سد حاجات الناس، وهي سد حاجات الناس. وأيضا ماذا بارك الله فيكم؟ الذي أخذ هذه المبيعات ينتفع بها فتحصل من وراء هذا البيع مصالح وانتفاع الناس، هذا ينتفع بهذا وهذا ينتفع بهذا، هذا يسد خلة هذا وهذا يسد حاجة هذا. فإذا من وراء هذا البيع ترتبت ماذا؟ مصالح. هذا الاستنباط كما قال المصنف، والاستنباط إما بالمناسبة تعرفها وقال وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، وهذه هي السلة التي تقدمت معنا. المصلحة يا أخوان إما أن تكون ضرورية من قسم الضروريات أو من قسم الحاجيات أو من قسم التكميلات التحسينيات. قال وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف. الخمر حرم، نفترض أنهما ما نص على العلة وهي كونه مسكرا، فإذا جاء فقيه وقال الخمر حرام لكونه مسكرا، قالوا أحسنت، هذا استنباط مناسب. لماذا؟ قالوا لأن الوصف في الإسكار يترتب، يعني المنع من الخمر من الإسكار يترتب من ورائه ماذا؟ مصالح، لأن من سكر لم يحفظ عقله وربما اعتدى على غيره، وربما اعتدى على غيره. فإذا قالوا هذا وصف مناسب ترتبت من ورائه مصالح، ترتبت من ورائه مصالح. وكذلك أيضا القتل، إيجاب القصاص، إيجاب القصاص يترتب من ورائه مصالح أم لا؟ يترتب من ورائه مصالح. وقالوا كذلك يعني أماذا بارك الله فيكم، من قتل عامدا متعمدا فإن هذا السبب للقصاص، وهذه علة مناسبة القتل العمد العدوان وترتبت من ورائها مصالح. لكن هذا يا إخوان يكون في العلل غير المنصوص عليها، علل ما نص عليها، لأن العلل المنصوص عليها تقدم الكلام عليها. ولكن المراد بالذات في هذا الموضوع الاستنباط فيما لم يدل عليه الشرع لا بنص ولا بإجماع. قال إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. ذكروا كلاما يا إخوان في هذا الموضع، هل يعتبر المناسبة حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، يعني أن يكون الحكمة هي الغاية، الحكمة يا إخوان هي الغاية من تشريع الحكم، الحكمة هي الغاية من تشريع الحكم. لما شرع القصاص ما هي الغاية؟ حفظ ماذا يا إخوان؟ حفظ الأنفس. إذن هذه الحكمة غاية من تشريع الحكم، والعلة هي الباعثة على تشريع الحكم أو المؤثرة، مؤثرة في ماذا؟ هي في تشريع الحكم، كما تقدم في أول الكتاب لما على ماذا المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، علق الشرع الحكم عليه تقدم الكلام هناك. هل يعتبر في هذه في هذا الوصف المناسب أن يكون منشأ للحكمة، أن يكون منشأ للحكمة؟ ذكروا مثالا وهو مسألة السفر، فقالوا المسافر لماذا جاز له أن يقصر وأن يفطر؟ قالوا لماذا يا إخوان؟ للمشقة. السفر الآن هو منشأ لهذه المشقة أم لا؟ منشأ للمشقة، لأنه من أين نشأت هذه المشقة؟ نشأت هذه المشقة من السفر، فإذا السفر كان منشأ لهذه المشقة التي هي الحكمة من التخفيف بالقصر وبالفطر. هل يعتبر في كل وصف مناسب أن يكون منشأ للحكمة كما كان السفر منشأ للحكمة في مسألة يعني في مسألة ماذا القصر والفطر وما أشبه ذلك الأشياء التي تقع تخفيفا من السفر؟ الجواب لا يشترط، فإما أن يكون منشأ للحكمة كما في هذا المثال الذي هو مثال السفر، فإن السفر نشأت عنه المشقة، نشأت عنه المشقة، وإما أن لا يكون منشأ للحكمة، لا يكون منشأ للحكمة. وهذا المثال الذي ليس منشأ للحكمة يعني ماذا بارك الله فيك؟ أنا الذي أراه أن يؤجل، أن يؤجل حتى ما يعني ماذا، لأنه مثال يحتاج إلى تركيز أكثر وأكثر. فنفهم أنه لا يعتبر كونها منشأ الحكمة، كون المناسبة هذه منشأ الحكمة. فقد تكون منشأ الحكمة مثل السفر، نشأ عنه المشقة التي هي الحكمة في التخفيف. قال المصنف رحمه الله تعالى إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، فإذا فإن البيع مناسب في دفع حاجة الناس، ولا يعتبر كونها يعني لا يعتبر كونها أن تكون هذه المناسبة منشأ الحكمة، يعني أن يكون تكون منشأ للحكمة، فقد تكون منشأ للحكمة وربما ماذا بارك الله فيكم لم تكن هي المنشأ للحكمة وإنما كانت ماذا بارك الله فيك غير ذلك. قال والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. مثال لما ظهر تأثيره في الحكم بالنص التي الأشياء التي تقدمت كقول الله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى. المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم، الأذى يا إخوان وصف المؤثر أم لا؟ وصف المؤثر. ظهر تأثيره في الحكم وهو اعتزال النساء بنص نص عليه يعني الشرع أو إجماع، أو إجماع كقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلاء اليتامى لماذا يكون هناك ولي يلي مال هذا اليتيم؟ ما هي العلة في ذلك؟ كونه صغيرا، كونه صغيرا لا يدرك ولا يستطيع أن يتصرف في ماله. الصغر في ولاية المال هذا أمر مجمع عليه. ولماذا سمي مؤثرا؟ لأنه أثر في الحكم. الوصف المؤثر هو الذي يؤثر في الحكم. الأذى أثر في الحكم وهو الاعتزال. الشرك أثر في الحكم في تقتل المشركين. السرقة أثرت في الحكم. الزنا أثر في الحكم. غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا. فالمؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم إما بالنص أو الإجماع. هذا الذي ظهر تأثيره في الحكم ليس من هذا القبيل. قال وهو الظاهر يا أخوان أنه هو تعود إلى ماذا؟ المؤثر. ولكن هذا الظاهر غير مراد، وإنما هو أي المناسب، لأن الحكم الوصف هذا إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون مناسبا. مؤثرا وكل مؤثر يعني تكون فيه مناسبة، إما أن يكون مؤثرا يؤثر في الحكم بنص أو إجماع، هذا قسم. والقسم الثاني أن يكون مناسبا، مناسبا لم يدل عليه نص ولم يدل عليه إجماع، لم يدل عليه النص ولم يدل عليه الإجماع. فقوله هنا وهو تقول أي المناسب الذي أثر بكون بالنص والإجماع، هذا تقدم معنا في الدرسين الماضيين. والمناسب الذي الدرس فيه يكون الاستنباط عن طريق المناسبة، يعني ينظر فيرتب الحكم على وصف ورأه مصلحة. طيب قال وهو أي المناسب ثلاثة. المناسب المطلق تقول هذا المناسب المطلق نوع من المصالح المرسلة. مناسب مطلق نوع من المصالح المرسلة. قال والملائم والغريب والملائم والغريب. تقدم معنا يا أخوان أن الشريعة إما أن تعتبر الوصف، ما سيأتي معنا يا أخوان ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، على ثلاثة أقسام. إما الوصف هذا الذي ذكر في هذا الحكم، إما أن يعتبره الشارع فيكون ماذا؟ معتبرا ويكون منه، وإما أن يلغيه الشارع فيكون ملغيا، وإما أنه لا يعتبره ولا يلغيه. هذا الذي يقول في مصالح المرسلة. ونحن قلنا فيما مضى ماذا تريدون بكونه لا يعتبره ولا يلغيه؟ فإن أردتم أنه سكت عنه فهذا ليس بصحيح، لأنه ما من حكم إلى قيام الساعة إلا هو في الكتاب والسنة، وإلا هو في الكتاب والسنة أحكام التي تتعلق بمصالح العباد والشريعة. وإن أردتم أنه لم يرد فيه نص بذاته وإنما فهم من العمومات، وهذا هو الذي يذكرونه، أنه قولهم لم يرد فيه نص باعتباره، يعني لم يرد فيه ما يعتبره ولم يرد فيه ما يلغيه، قالوا يعني لم يرد فيه نص، لم يرد النص فيه باعتبار ولا إلغاء. هذا الذي هو المصالح المرسلة، الذي هو المناسب المطلق. والملائم هو المعتبر، لكن الاعتبار الملائم يا إخوان المؤثر هذا الذي تقدم اعتبره الشارع اعتبار. هم يعبرون بتعبيرات، لكن هذه التعبيرات تحتاج إلى تمهيد. عين الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم، عين الحكم عين الوصف في جنس الحكم. لا، عندهم تعبيرات في هذا، لكن نحن ما نريد أن نأتي بهذه التعبيرات لأنها نخشى أنها ما تفهم. لكن نقول المؤثر الذي فيه نص من كتاب أو سنة في ذلك الحكم بعينه، قل هو أذن فاعتزل النساء. ما هو الحكم يا إخوان؟ الاعتزال. وما هو الوصف الذي لأجله؟ الأذى. الأذى. وهذا الأذى أثر في الحكم. ماذا؟ اعتزلت المرأة في حال الحيض للأذى الحاصل، للأذى الحاصل. وهذا ورد فيه في هذا الوصف نص بعينه أم لا؟ ورد فيه نص بعينه، ورد فيه نص بعينه. لكن انتبه معي، في الجمع في الحضر بسبب المطر، الجمع في الحضر بسبب المطر، هل ورد فيه نص بعينه؟ ورد فيه نص بعينه؟ نقول الآن حتى نقرر القاعدة، نقول لا، لم يرد فيه نص بعينه. ولكن هل فيه حرج أو ما فيه حرج؟ الآن نمشي مع مثال الفقهاء كما يقول الشنقيطي في كثير من المسائل هذه في المذكرة، والقصد هو المثال لا مناقشة الأقوال. يعني يقول المثال إنما نريد أن نقرر به القاعدة، فنمشي على هذا. لم يرد نص باعتبار الجمع في الحضر سبب المطر، ما ورد نص. ننتقل لمسألة أخرى، هل فيه حرج أو ما فيه حرج؟ فيه حرج. ننتقل إلى الأصل الذي قاسوا عليه الجمع في المطر على الجمع في السفر. قالوا حصل جمع في السفر، ما هو السبب الذي لأجله جمع في السفر؟ المشقة والحرج. المشقة والحرج، سافر يريد أن يصلي يجمع صلاة ظهر العصر ويمشي بعد ذلك ست ساعات، يمشي ست ساعات إلى المغرب، فقالوا فيه ماذا؟ يعني رفع حرج على المسافر. هذا الآن الحرج يا إخوان، الحرج هذا هل هو جنس تدخل تحته أشياء أم لا؟ جنس تدخل تحته أشياء. طيب هل اعتبر الحرج الآن، الحرج الآن هذا هل اعتبر فيه يعني ماذا نص عليه في السفر أم لم ينص في السفر؟ لم ينص، لم ينص عليه في السفر، وإنما علق الحكم بالسفر، حصلت مشقة أو لم تحصل علق الحكم بالسفر، بخلاف الآية قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط، نص على ماذا؟ نص على الوصف بعينه كونه أذى. وأما الذي هو في السفر قالوا هو مظنة الحرج، ثم قاسوا الجمع في الحضر على ماذا؟ على الجمع في السفر. وما هو الوصف الذي لأجله قاسوه؟ قالوا الحرج. فالحرج هنا ما فيه نص ينص عليه، ليس هناك نص ينص عليه. فقالوا الآن في هذا الذي هو الملائم لم يثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه. تكتب الملائم ما لم يثبت عند الملائم هذا، ما لم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه. ولكن ما لم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه، ولكن الشارع اعتبر جنسه، ولكن الشارع اعتبر جنسه. ولكن الشارع اعتبر جنسه كالحرج في هذا المثال الذي سمعته، كالحرج في هذا المثال الذي سمعته. فالشارع لم يعتبر المطر في الجمع في الحضر، ولكنه اعتبر الحرج الذي هو جنس لهذه المسألة ولغيرها، ولكنه اعتبر الحرج الذي هو جنس لهذه المسألة ولغيرها. قال والغريب، تقدم الكلام عن الغريب صفحة 86. قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، القياس على المؤثر وحده. هذا يرجع إلى تلك المسألة التي كنا نذكرها في دروس القياس في الوصول في غيره. قلنا إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، هذا ماذا يسمى؟ قياسا جليا، ويسمى هذا يسمى القياس الجلي. ومنهم من يقول بأنه قياس، ومنهم من يقول بأنه ماذا يا إخوان؟ المفهوم من اللفظ لكن من مفهوم الموافقة، من مفهوم الموافقة. هذا قوله الآن يا إخوان، انتبه لقوله وقد قصر قوم القياس على المؤثر. ايش هو المؤثر الذي تقدم قبل سطر؟ ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع. فاذا من هم الذين يقصرون القياس على المؤثر؟ من هم الذين يقصرون القياس على المؤثر؟ الظاهرية. ربما زادوا على ذلك، يعني زادوا في الغلو في هذا الباب، فحتى وإن كان مؤثرا لم يقولوا به بالمفهوم. بعض الظاهرية مثل داود يقول به، وأما ابن حزم فلا يقول به، وكذلك أيضا كثير من المحققين كالصنعاني إلى آخره، فإنه يقول بتعلية العلة المنصوص عليها وبتعلية العلة المجمع عليها، فهذا يقول تعدى ويستدل بالنص. وأما العلة المستنبطة التي يكون الاستنباط فيها بإحدى هذه الطرق المذكورة، بإحدى هذه الطرق المذكورة، فهذا يقع فيه يعني في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، وذلك بسبب الاضطرابات الكثيرة التي من أجلها حرموا على الناس أشياء أحلها الله لهم. فالقول بقصر القياس على المؤثر وحده هو ماذا بارك الله فيكم، هو الذي يعني ماذا يكون أقرب من القول الثاني. الصنعاني في رسالته التي هي في الاقتباس خرج بهذا المذهب الوسط، لم يعني يتجاوز يعني لماذا بغلو ولا بإفراط تفريط. نعم، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. طيب، قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. طيب، قول المصنف الآن والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، يعني أن تكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليها، وإذا نص على العلة بطريقة من الطرق المتقدمة في الدرسين الماضيين هذه تكون علة منصوصة أو تكون علة مجمع عليها. هذا الآن لا خلاف عند غير الغلاة، عند غير الغلاة كابن حزم وغيره لا خلاف في يعني كونها علة وفي تعدية الحكم بها. وبعضهم قصر القياس على هذا من غير الظاهرية، الظاهرية بعضهم قصر القياس مع هؤلاء المذكورين، وبعضهم أيضا لم يجري القياس حتى في العلة المنصوصة، وإنما اعتبر الحكم الوارد في هذه العلة ولم يعده إلى غيره. وهناك منهم من اعتبر المناسبة، يعني احتاج أن يبحث ويستنبط عن العلة بطريقة مناسبة، بطريقة الشرط والتقسيم، بطريقة إلى غير ذلك من الطرق. هؤلاء هم عامة فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، عامة الفقهاء على هذا، أنهم جروا على هذا المنوال فحاولوا استنباط كثير من العلم بطريقة من هذه الطرق، ثم بعد ذلك وصلوا إلى تعدية الحكم بماذا؟ إلى تعدية كل مسألة وجد فيها الحكم الذي استنبطوه. فالذين قالوا بالكيل عدوه في كل مكيل، الذين قالوا بالوزن عدوه في كل موزون إلى غير ذلك. وأما الذي قال بالنص أو الإجماع قال هنا ما فيه، ليس هناك وصف مؤثر وليس هناك علة معقولة في مثل هذا، وماذا قصره على قال هذا ما يجري فيه القياس، وإنما يقتصر فيه جريان الربا في الستة المذكورة ولا تعدى إلى غيرها، لأن العلة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها. طيب، وأما هذه أصول المصالح الخمسة تقدمت، هذا إن شاء الله نقرأها في السبعة، ندخل في السبر والتقسيم اللي هو النوع الثاني من أنواع الاستنباط. الاستنباط إما أن يكون بالمناسبة وإما أن يكون بالسبر والتقسيم، إما أن يكون بالمناسبة وإما أن يكون بالسبر والتقسيم.